أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 945: كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار، كذلك يباح تناولها في حال الإكراه والتقية. بعدما ذكرنا أنه ما هو الحرام من الأطعمة والأشربة في الحيوان وفي غير الحيوان، ذكرنا مطلبا وهو أن هذه المحرمات قد تكون مباحة وجائزة وليست محرمة في موارد. المورد الأول في حال الاضطرار، وقد تقدم في مسألة 943 وفي 944. هناك أمر آخر أيضا من خلاله يباح المحذور ويحل الحرام كما يقول السيد، وهو في حال الإكراه وفي حال التقية. كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار، كذلك يباح تناولها، يعني شنو المحرمات، في حال الإكراه والتقية. عما يخاف منه، عما يخاف منه المراجع التقية. فأدلة الإكراه والتقية متعددة، منها رفع عن أمتي ما استكره عليه، وكذلك نصوص التقية، فهذه مستندات يستند إليها في كون الإكراه والتقية موجبان إلمن لحلية المحرم. أكره الرجل المؤمن أن يأكل من المحرم أو كان في تقية، أدلة التقية وأدلة الإكراه تدل على ذلك، على جواز ذلك. فلهذا قال في حال الإكراه والتقية: عما يخاف منه، عمن يخاف منه، زين، على نفسه. تقية يخاف من نفسه، على نفسه يقتل، زين، أو عرضه أو مال المعتد به، أو على نفس محترم أو عرض محترم. هذه مصاديق لما يخاف منه في حال التقية والإكراه: إما على نفسه أو عرضه أو مال المعتد به، أو نفس محترمة، أو عرض محترم أو مال المحترم، يكون ترك حفظه، حفظ المال المحترم، حرجيا عليه بحد لا يتحمل عادتين. بعد: أو يكون مما يجب حفظه فيما إذا كان وجوب حفظه، كان وجوب حفظه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساويا لها. هذا في باب التزاحم، لا مو حرجي، قضية حرجية. ترك الحفظ يسبب الحرج الذي لا يتحمل حتى تأتي قاعة الحرج وترفع التكليف، زين، بالحرمة، فيكون جائزا. لا، حرج ماكو، لكن حفظه أهم أو مساوي المن لتناول المحرم. إذا كان أهم فيكون تناول المحرم راح يصير واجب، إذا كان مساوي يتخير. بس هو سيد ما أشار إلى هذا المطلب بعد هذا قاعدة التزاحم. ليش ما أشار إلى هذا المطلب؟ لأن كلامنا إحنا في الجواز، والجواز سواء كان واجبا فهو جائز، أو كان غير واجب فهو أيضا جائز، ما داما متساويين. أو يكون مما يجب حفظه فيما إذا كان وجوب حفظه أهم من حرمة التناول، إذا كان أهم فيجب عليه أن يرتكب المحرم فيكون حلالا، زين، لأن دوران الأمر بين محذورين، وعقلا يقدم شنو المحذور الأقل، وهو أنه المحذور الأقل تناول المحرم أو مساوي لها، قلنا المساوي بعد الخيار. جيد، إذن الاضطرار سبب، الإكراه سبب ثاني، التقية سبب ثالث. هذه أسباب ثلاثة تصير الحرام حلالا أو ترفع حرمة المحرم. مسألة 946 يقول السيد: في كل مورد يتوقف فيه إنقاذ النفس من الهلاك. هاي احنا ذكرناها في أحد مصادق الاضطرار، أنه ينقذ نفسه، أو الإكراه والتقية، أو ما يدانيه وهو الضرر البليغ، يعني ما يقارب الهلاك. كل مورد يتوقف فيه إنقاذ النفس، أن النفس يتوقف إنقاذها بتناول المحرم، أو الضرر بليغ دفعه بتناول المحرم. يجب التناول، مو يجوز، يجب. ليش؟ لوجوب حفظ النفس ووجوب دفع الضرر البليغ، سواء كان ذلك يتحقق، ولو كان يتحقق بالحرام إذا حصل به طبعا. ولهذا قال كل مورد يتوقف فيه إنقاذ النفس من الهلاك وجوب حفظ النفس، أو ما يدانيه على، يدانيه شنو؟ ضرر بليغ، على تناول شيء، تناول شيء من المحرمات المتقدمة، أكل الخنزير، أكل الكلب، شرب الخمر، الطين، وهكذا. يجب التناول مو يجوز، ليش؟ قلنا حفظ النفس. فلا يجوز له التنزه والحال هذه، يقول لا 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 أنا ما أشرب خمر، أو لا لا ما أكل لحم خنزير حتى لو أموت، ما يجوز، وجوب حفظ النفس. ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات، لأن هناك بعض النصوص وبعض من استدل بهذه النصوص أن الخمر لا، حتى لو كان مثلا يصيب ضرر به ما يصير، وكأنما أطلقت الأدلة. لا لا، هذا مو صحيح، بل الصحيح أنه ما دام أنه حفظ النفس إطلاقاتها، نعم لا بد أن يحافظ على نفسه، ويحافظ نفس على نفسه من الموت أو من الهلاك، أي من الهلاك أو من الضرر البليغ، وإن كان يستلزم ذلك الحفظ زين أو دفع ضرر البليغ لشرب الخمر. ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات. فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه، إما من الموت أو من الضرر البليغ، فأصاب خمرا، وجد خمر، جاز له بل وجب شربها. ليش وجبه؟ هسه جاز بعد ارتفاع الحرمة، أما وجب ليش؟ لمقام حفظ الناس. وكذا إذا اضطر إلى أكل الطين لإنقاذ نفسه من الهلاك. يقول السيد في مسألة 947 أنه هذا اللي إحنا بينا في حال التقية، في حال الكراه، في حال الاضطرار يجوز تناول المحرم، بل قد يجب. زين، إذا جاز أو وجبه، هل معنى ذلك أنه الجائز الأكل مهما كان كيف كان كما أي كمية؟ قال لا، نحن وموارد الضرورة، نحن عندنا اضطرار، إكراه، تقية، فإذا جاز لنا هذا الجواز يكون محدود بحد بحسب السبب. فإذا كان الضرورة بمقدار رفع الضرورة نأكل لا أكثر، وإذا كان إكراه أو تقية فبمقدار رفع الإكراه أو رفع التقية لا أكثر. ولهذا يقولون الضرورات تقدر بقدرها، إنما يباح بالإضطرار خصوص المقدار المضطر إليه، فلا يجوز الزيادة عليه. يعني اللي بالإضطرار شنو؟ إنما يباح بالإضطرار خصوص المقدار المضطر إليه، فلا يجوز الزيادة. نعم، فإن الضرورات تقدر بقدرها، بالإضافة لذلك أنه لا وجه للجواز مع عدم الضرورة، والزائد على ما هو ضرورة، والضرورة شنو؟ بسد الرمق، فلا يجوز الزائد. فإذا اضطر إلى أكل الميتة لسد رمقه، ميتة محرمة بس صارت جائز بل واجب المن لسد رمقه حتى ما يموت أو ما يصيب ضرر بليغ، لزمه الاقتصار على القليل الذي يسد به رمقه، ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع. ليش؟ لأن الزيادة ما بي ضرورة وما بي اضطرار، إلا إذا فرض أن اضطراره لا يرتفع إلا بالشبع، أي هذا بحث آخر، نحن والضرورة، إلا بالشبع. هذا الشبع هنا يتوقف حفظ النفس من الهلاك ومن الضرر البليغ بالشبع، نعم، فالشبع لا بأس به، جاز بل واجب. مسألة 948، يقول السيد يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل، هذا من قال أمراض شديدة لا تتحمل بعد رفع الحرج أو دفع الضرر، ضرر البليغ أو الحرج الشديد، هاتان قاعدتان عامتان محاكمتان على جميع الأدلة الأولية. صحيح شرب الخمر حرام، دليل عنوان أولي، صحيح أكل الميتة حرام عنوان أولي، صحيح أكل الطين حرام عنوان أولي، زين، ولكن المرض الشديد علاجه إذا توقف على هذه الأمور يكون حاكم بعد، ما يصير هذه المحرمات، يصير جائز بل واجب. يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة، ميتة، خنزير، خمر، طين، إذن حصره مهم، من حصره، أما إذا من حصر بعد ما يسموه مضطر ولا رهن، انه واحد يقدر يدفع المرض الشديد بمن بالمباحات. بعد ما يصدق انه مفطر وانحصار بعد ما يجوز. اذا حصل العلاج بها بمن بالمحرمات فيما بايدي الاطباء من وسائل المعالجه وطرقها. من نجي لأهل الخبره وأهل الاختصاص الاطباء قالوا ما عندنا علاج بس هذا المجرب وهو الخمر أو ميتة أو كالخنزير لعله. ولا فرق في ذلك بين الخمر ونحوها. قلنا أكو نصوص تشدد في قضية الخمر، ولكن مو معنى أنه ما يصير نشرب الخمر حتى في حال الاضطرار الشديد ودفع الهلاك وحفظ النفس من الموت أو من الضرر البليغ. لا، هذا مو معنى. ولا فرق في ذلك بين الخمر ونحوها، نحو الخمر من المسكرات مسكرات، وبين سائر أنواع المحرمات. يعني بعض فصل وهذا التفصيل مو محله. نعم لا يخفى شدة أمر الخمر، هذا حسب النصوص اللي استندوا به بعض الفقهاء اللي قالوا ما يصير خمر أبد أبد ما يصير. لا، نقول لا ما يصير، لا فرق في ذلك. نعم لا يخفى شدة أمر الخمر حسب النصوص، فلا يبادر المريض إلى تناولها، تناول الخمر زين والمعالجة بها بالخمر، إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يداني لو ترك تداوبها فلا يبادر. ولو من جهة توافق جمع من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الأطباء، وإلا فليصبر زين. هذا لا يخفى شدة أمر الخمر على المشقة، فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه. فإحنا نانا شو نقول؟ نقول إحنا مرض شديد لا يتحمل زين، وانحصر العلاج بالمحرم يجوز، ولا فرق بين الخمر وغيره زين. نعم الخمر بيه شوية شدة، شدة الخمر أنه يقول لا يخفى شدة أمر الخمر فلا يبادر المريض إلى تناول العلاج، ما يبادر إلا إذا كان يستوجب حفظ النفس أو الضرر البليغ. قال فلهذا قال إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يدانيه لو ترك التداوي. ولو من جهة توافق جمع من الحذاق وأولو الديانة والدراية من الأطباء، كلهم اتفقوا وتوافقوا، الحذاق الخبرة وأولي الديانة والدراية من الأطباء، قالوا هذا ما أترهم الأشارة، لعله لو يموت لو لا يصير مثلا شلل فشيء آخر ضرر بليغ، يقول هذا بعد بالنسبة للخمر يأتي ما بي مشكلة بعد. نعم قلنا أمر الخمر شوية بيشدة، أما البقية لا، حتى يكفي الحرج وإن كان هناك ماكو ما يستلزم قتل النفس أو ضرر بليغ. لا، مرض شديد زين رفعه عدم رفعه ضرر حرج شديد لا يتحمل، نقول يجوز كل شيء زين. وهاي المسألة 948 نظيرها مثيلها تقدمت في مسألة 914، حيث قلنا هناك يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيها الضرر البليغ احتمال. بعد ايش قال؟ قال بل يجوز له المعالجة بما يؤدي، مو يحتمل، يؤدي لضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضررين. يعني هنا بالباب التزاحم، لو يشرب الخمر لو حرج شديد يعني أو ضرر بليغ، نقول لا خلي يشرب الخمر من باب شنو هنا تزاحم، فيقدم شنو الأهم أو ما يحتمل الأهمية زين. مسألة 949 يقول السيد إذا اضطر إلى تناول مال الغير، ذكرنا من المحرمات أنه لا يجوز تناول مال الغير إلا بطيبة نفسه، واستثنينا منهم بيت العم والعمة والخال والخالة إلا إذا علمنا بالكراهة، فإذا لم نعلم بطيبة نفسه يجوز وإن ظننا بالكراهة ما لم نعلم بالكراهة. أما غير العم والخال والخالة المذكورين بالآية القرآنية والوكيل والصديق والزوج والزوجة والأولاد، غير ذولة لابد من إحراز طيب النفس. هذا الفرق بينهما، حتى ذكرنا في مسألة أن الفرق بينهما هكذا. الآن اضطر المكلف أن يتناول مال الغير، طبعا هذا تقدمت عندنا في باب النفقات، النفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأبوين، سموا نفقة القريب يعني الأب والوالدان بالنسبة للولد الابن، والأولاد بالنسبة للأب والجد والأم، وهذا احتياط وجوبي. وتكلمنا أيضا في نفقة الزوجة والقريب، والثالث لا نفقة شين الثالث، ومن ضمنها نفقة الاضطرار، من اضطر أن زين الاضطرار، وذكرنا هناك مسائل لعله هو ذاكر سيد في مثل 460 مسائل متعددة في هذا المجال، من حيث الحكم التكليفي، من حيث الحكم الوضعي، من حيث الجواز، من حيث الوجوب، من حيث الطرف الآخر يطي ما يطي بيع وهكذا، كله ذكرناه هناك. لكن أنا سيدي يشير إلى قضية أنه إحنا كلامنا بالاضطرار، من اضطر أن يتناول من مال الغير نعم، ولو من حتى لو مكره ذاك ما يقبل لا يصير زين، هذا أيضا ذكرناه هناك. إذا اضطر إلى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه بالاغتصاب ونحوه جاز له ذلك زين، هذا ذكرنا هناك، ذكرناه بالتفصيل زين ومع المستندات. ولهذا قال سيد وقد تقدم شطر من أحكامه زين في المسألة 461 وما بعدها. المسألة الأخيرة في هذا الكتاب الأطعمة والأشربة نعم قبل الدخول في الآداب الأكل وآداب الشرب بسيطات ذني، يقول سيد يحرم الأكل حرام من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكير. طبعا هذا تقدم عندنا أكثر من مرة، ومن ضمن اللي تقدم يعني على ما أتذكر في المنهاج الأول في باب النجاسات أحكام النجاسة ذكرنا هناك وقلنا أكو نصوص، وإنهم أهم النصوص في صفحة 762 جزء العاشر، يقول السيد يحرم الأكل من مائدة، مائدة وقاعدين يشربون بها الجماعة، واحد مو إلا جماعة يشرب الخمر أو المسكر، بعد ما يصير أكل على هذه المائدة روز تمور فواكه زين أو شرابيت ما ما يجوز لدلالة النصوص. مائدة يشرب عليها خمر أو مسكر بعد ما يصير آكل على هذه المائدة ما دام أنه قاعد يشرب فيها الخمر أو المسكر. خلال هاي الساعة قاعد واحد يشرب خمر على هذه المائدة، وأكو تمر حلال وأكو تمن وأكو مدري شو، ما يصير آكل ولا أشرب، ما يجوز لدلالة النصوص. ثم قال السيد بل يحرم الجلوس عليها أيضا، حتى الجلوس لكن احتياط وجوبي، يعني ما أحد ما يأكل، مجرد قاعد مجرد جالس على المائدة ما يجوز احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ أنه حسب النصوص أنه هكذا، هل يتعدى من الأكل والشرب إلى مطلق الجلوس؟ هل تختص الحرمة بالأكل أو يشمل الجلوس وأن لم يأكل؟ السيد لم يجزم بأحد الأمرين، بعض قال لا فقط الأكل والشرب، وبعض قال لا الأكل والشرب هيك، يعني أنهم باعتبار عادة الإنسان من يقعد على المائدة يأكل ويشرب، فالمدار هو على 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 الجلوس على المائدة سواء أكل أو شربه، فلهذا أفتى بالحرمة سواء أكل أو شربه أو مجرد أنه يعني هكذا جلس على المائدة من دون أكل أو شرب. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لا خصوصية أكل وشرب حتى يقول أن الجلوس من دون أكل وشرب حلال، ولا أنه قال ما كل خصوصية حتى يلزم بحرمة الجلوس وأن لم يأكل ويشرب، فلهذا احتاط. هاي أيضا ذكرناها والآن كررناها، قال بل يحرم الجلوس عليها على المائدة أيضا على الأحوط لزوما. يبقى عندنا شيء لطيف وننتهي من الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، آداب الأكل. هذه أكو نصوص موجودة صفحة 763 إلى 765 الجزء العاشر المباني تبين آداب الأكل. طبعا كلمة الآداب أعم من المستحب والمكروه، يعني تشمل المستحب والمكروه، وتشمل شنو بعد اللازم من الاستحباب أو اللازم من الحكم الشرعي زين، يعني بعبارة أخرى الأثر الوضعي، بعبارة أخرى لعله الحكم الإرشادي زين. هاي نقطة. نقطة ثانية لعله سيد أيضا من عبر آداب، لأنه جملة منها لم تثبت عنده من حيث الاستحباب والكراهة فدخلها في عنوان الآداب. هذا مصطلح الآداب مصطلح مطاطي زين، فلهذا قال السيد مثلا 951 قد عدة. شوف من قال عدة؟ يعني السيد ما يتبنى، ما ثابت عنده أنه هذه من الآداب، عدة زين. فقد عدة من هذا كلمة عدة قد وردت في أكثر من مسألة في الرسائل العملية، وكلمة عدة يعني أنه السيد لم يلزم بها. إذا واحد يطبقها يطبقها من باب رجاء المطلوبية، إما بالفعل أو بالترك. قد عدة من آداب الأكل أمور: أولا غسل اليدين معا قبل الطعام، اثنين غسل اليدين بعد الطعام والتنشف بعده بالمنديل، ها هذا كلها واردة في نصوص. ثلاثة، أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع، واحد، ويمتنع بعد الجميع، آداب. وأن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام، ثم بمن على يمينه لا يتم الدور لمن على في يساره. زين، هاي طبعا حتى لعله أكو بعض الأعراف، بعض الناس يعني اللي هم قاعدين بالأرياف وهذا ملتزمين بهذه الضوابط، يعتبروه يعني عرف عشائري. وأن يبدأ في غسل بعد الطعام بمن على يساري صاحب الطعام إلى أن يتم الدور إلى صاحب الطعام، يعني بالعكيس. أربعة، التسمية عند الشروع في الطعام، هذا استحباب، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بفرد بإنفراده. زين، طبعا من يطلع على النصوص يكون له أثر أكثر في الالتزام بهذه الآداب. يعني من ضمن النصوص كما سيأتي في نقطة 14 أنه يستحب أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلا في البراري والصحاري. في بعض النصوص مذكور أنه من يلتقط ويأكله، هذا اللي يصير بالطعام حبات الروز فتافيت الخبز وكذا، يقول أن ولده والولده يكونون من الحلال. هاي آثار قوية. زين، فإذا معنى الآداب، شنو معنى الآداب؟ إما استحباب أو كراهة أو آثار الأحكام، من يطبق إلى آثار كذا يبين الآثار. زين، بعد عندنا الأكل باليمين، أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بإصبعين. زين، وهنا النصوص أيضا تبين أن من يأكل بإصبعين هذا يتشبه لعله باليهود أو في شيء آخر ما أتذكرها. الأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين، هذا خلاف الأدب. تصغير اللقم، زين، هاي قضية علمية مو بس شرعية. زين، أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة، أن يجيد المضغ، أن يحمد الله بعد الطعام. طبعا هاي هواي أمور علمية، في الأمور العلمية زين أثبتت أن هذه الأمور فعلا لها آثار. زين، آثار على الصحة. زين، وعكسها لها آثار سلبية على الصحة. أن يحمد الله بعد الطعام، أن يلعق الأصابع ومصها، التخلل بعد الطعام أنه يفرش في شيء آخر، وأن يكون التخلل بعود الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصاب. أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلا في البراري والصحاري، هاي نقراها من باب حتى واحد همة يطلع عليها، لمرات واحد يغفل عنهم، ومن باب الثواب وتطبيق العبارة. فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط إذا في براري أو صحاري، لا يستحب أن يتركه للحيوانات والطيور. أن يكون أكله غداة وعشية، هاي العلماء ملتزمين بها كما لاحظنا لعل أولاد العلماء، يعني يتريقون ويتعشون ما يتغدون، يتريقون ساعة بالعشرة بيدعيش ويتعشون زين في أول الليل لعله، والله العالم. أما غدا ماكو. يقول أن يكون أكله غداة يعني فجرا صباحا وعشيا بالليل، ويترك الأكل بينهما. هاي من مطبقها العالم، تأكل أربع وجبات خمسة، يا سبحان الله. 16، الاستلقاء بعد الأكل، وهي ترك الغداء يا شيخنا. 16، الاستلقاء بعد الأكل على القفا على ظهره، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى، هاي حتى علميا أثبت أن لها فوائد. الافتتاح والاختتام بالملح، في بعض النصوص أنه ما يصيب داء ولا مرض من يبدأ بالملح ويختم به. أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها، هذا حتى علمية. أن لا يأكل على الشبع، وأن لا يمتلئ من الطعام. أن لا ينظر في وجوه الناس للأكل، أن لا يأكل الطعام، شو هاي لا لا يعني كأنما يدخل في المكروهات. أن لا يأكل الطعام الحار، يقال أن اللذة في الحار والبركة في البارد. أن لا ينفخ في الطعام والشراب، أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره، يلا جيبوا شعدكم، بعد جابوا الخبز اكل واسكت. أن لا يقطع الخبز بالسكين، أن لا يضع الخبز تحت الإناء، هذا خلاف الأدب. أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم. أن لا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها، طبعا هذه كلها عناوين أولية، والعنوان ثانوي لعله تقشير الثمار يكون أفضل، بل لعله واجب إذا احتمل أكو بها أمراض فشيء آخر. أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها، مو يأكل ربع وإذا بثلاث أرباع، لا يأكلها كلها ويبقى في الشيء بسيط، أنه حب هذا الحب مالت البذر هذا يستقصي، يعني يأكل منها كلها تقريبا. آداب الشرب مثل 952 قد عد أيضا تعبيره من آداب، كلمة آداب شرب الماء أمور، شرب الماء مصا لا عب، مو يكربع على قوتهن، لا مص الماء حتى يستلذ به. شرب الماء قائما بالنهار، التسمية طبعا يشرب الماء قائما بالنهار، وأن لا يشرب بالليل جالسا قائما راح الظاهر يجي. اي نعم، التسمية قبل الشرب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله بعد ان يشرب. زين، شرب الماء بثلاثة انفاس، شرب الماء عن رغبة وتلذذ، ذكر الحسين واهل بيته عليهم افضل الصلاة والسلام عندما يشرب الماء. نصوص واضحة موجودة زين في هذا المجال. واللعن على قتلته بعد الشرب، السلام عليك يا ابو عبد الله، لعنت الله على من قتلك وعلى من ظلمك وعلى من حرمك، وهكذا. ألا يكثر من شرب الماء، طبعا ألا يكثر من شرب الماء عندنا نصوص بالنسبة للماء زمزم، لا عندنا أنه هكذا شرب الماء بكثرة، بعض النصوص أن يكون هكذا يعني شلون امتلئوا وامتلئوا بطونكم من شرب الماء زمزم. هسه هذه النصوص ايضا كنا ننظر لها، هذا يعني معتمد عليها شيء او بها معارضه. زين، ان لا يكثر من شرب الماء. هناك في ايام الحج نحن نقول للحجاج اكو نصوص تقول اكثروا من شرب ماء زمزم. ان لا بناسيد ما مستثني، ان لا يشرب الماء قائما بالليل، بالنهار يشرب قائم، بالليل ما يشرب قائم. ان لا يشرب من محل كسر الكوز ومن حل عروته، هاي آداب على نحو الترك. أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة، هذا أيضا حتى علميا أثبت أنه هذا خطأ بآثار، وقلنا الآداب أعمنا الاستحباب والكراهة والآثار التي تترتب على الأحكام. أن لا يشرب بيساره، هذه جملة من آداب الأكل وآداب الشرب. وبهذا بحمد الله تعالى قد أنهينا المباحثة على علاتها على قول أحد أساتذتنا والتقصير ما فيه. زين، بدأنا في 25 من ربيع الأول 1442 وانتهينا في هذا اليوم، اليوم ليلة الثاني عشر من شهر رمضان. نعم، وصلنا إلى باب الميراث، وقد تباحثنا في باب الميراث قبل أن ندخل في الجزء الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله.